إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة من مختصر معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه، وقد تكلمنا عن العبادة، تعريفها، مناطها، أركانها، بعض أنواعها. قال رحمه الله في المنظومة: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. فتحدثنا عن أنواع من أنواع العبادة، وهي مثلا الخوف والتوكل والرجاء. أما قوله ورغبة ورهبة خشوع، فقد قال في الشرح: أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، والرهبة مما عنده من العقاب. قال: والرغبة راجعة إلى معنى الرجاء. من أنواع العبادة الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله من الرحمة، والرهبة مما عنده من العذاب. الرغبة فيما عند الله من الثواب، والرهبة مما عنده من العقاب. فالرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة راجعة إلى معنى الخوف. وقد قلنا أن من أركان العبادة بعد المحبة الرجاء والخوف، وقلنا أن هذا ديدن الملائكة والنبيين وعباد الله الصالحين. فالملائكة الله تبارك وتعالى وصفهم بالخوف والرجاء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الملائكة الذين يدعوهم العرب من دون الله عز وجل ويعبدوهم، هم نفسهم يعبدون الله بالخوف والرجاء. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك وصف عباده المؤمنين بقول سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فعباد الله من الملائكة والنبيين والمؤمنين كلهم يعبدون الله بالرغبة والرهبة، أو بالرجاء والخوف، يعبدون الله طمعا فيما عنده من الجنة، وخوفا مما عنده من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لرجل: ماذا تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها: ندندن. فإذا الذين يعبدون الله تبارك وتعالى من خلقه يعبدونه رغبة ورهبة، طمعا في رحمته وخوفا من عذابه. فقول بعضهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، هذا مخالف لهذا الهدي. قول بعضهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، هذا مخالف لهذا الهدي الذي ذكرناه. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، نرجو رحمته ونخشى عذابه. قال: والآيات في ذلك كثيرة، ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. وأما الخشية فهي أيضا من أنواع العبادة، وهي أيضا مرادفة للخوف. يبقى الرغبة مرادفة للرجاء، الرهبة مرادفة للخوف، والخشية أيضا مرادفة للإيه؟ للخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال: فلا تخشوهم واخشون، وقال في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال أيضا في مدحهم: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وكما يستحيل إن اللبن بعد ما يتحلب يرجع، كذلك إن شاء الله تعالى من بكى من خشية الله لا يلج النار. وفي الصحيح أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والبكاء من خشية الله أيضا من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع العبادة الإنابة، من أنواع العبادة الإنابة، والإنابة معناها التوبة والنصوح والرجوع إلى الله، كما قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا، ارجعوا، توبوا. فمن أنواع العبادة الإنابة، الإنابة معناها التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهي أيضا من صفات الأنبياء. فقد قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بما سبق بيانه، والاستعاذة وهي الامتناع من بالله والالتجاء إليه، أعوذ بالله، أعتصم بالله، وأمتنع بالله، وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة بالله أي اللجوء إليه والامتناع به من الضرر، هذا من العبادة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال سبحانه: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي السنة كان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا ذكر من أذكار المساء، وهذا ذكر من أذكار المساء. اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لدغة العقرب، فقال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرتك. فلا تنسى أيها المسلم كلما أمسيت أن تقول ضمن الأذكار التي تقولها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. إذن هذا الدعاء وهذه الاستعاذة تقال كل مساء، وتقال إذا نزلت منزلا، سرحت الغيط وعايز تقعد كده شوية قبل أن تجلس، قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كنت مسافر وحتنزل على الطريق تقعد شوية وتريح، قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن. واستعاذ صلى الله عليه وسلم بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلب وضلع الدين وغلبت الرجال، ومن الرد إلى أرض العمر، ومن المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك. فالاستعاذة بالله وهي الالتجاء إليه والامتناع به سبحانه وتعالى من الضر الذي تخاف، هذا من العبادة. ومن أنواع العبادة الاستعانة. الاستعانة معناها طلب الإعانة من الله، الاستعانة طلب الإعانة من الله. إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله يعني تطلب العون من الله تبارك وتعالى. فقول المصلين إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. فلا حول لأحد عن معصيتك، ولا قوة له على طاعتك، إلا بتوفيقك ومعونتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الطحاوية: لا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ولذلك كان من السنة للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا عند الحي علتين، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها أنت أيها الداعي المؤذن تدعوني إلى الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ما كانش ربنا يعني علشان أجيب دعوتك وأصلي يبقى مش هادي، فأنا بستعين بالله على أن أجيب دعوتك. ويوسف يعقوب عليه السلام لما جاءه أبناؤه عشاء يبكون قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ما كان إلا أن قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأمر الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فينبغي للمسلم أن يقدر الاستعانة حق قدرها ولا ينساها، فإن نصيبه من العبادة على قدر نصيبه من الاستعانة. نصيب العبد من العبادة على قدر حظه من الاستعانة. كل ما تستعين بالله تلاقي العبادة سهلة جدا وحلوة جدا، وبعد ما كنت خايف منها تلاقيها عدت، ما فيش أحسن من كده. فعلى قدر نصيبك من الاستعانة يكون نصيبك من الايه؟ من العبادة. لازم تعرف أنه لا حول ولا قوة لك، إنما الحول والقوة لله تبارك وتعالى. فلو ترك الله إنسانا لنفسه ما فعل شيئا، ولكن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ولذلك كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت استعن بالله عز وجل. في هذه الأيام التي قصر فيها الليل ولا يأخذ الإنسان حظه من النوم، لا تستعن بغير الله عشان تصحى الفجر. ما تقولش يا فلان خلي بالك أنا مستنيك تصحيني صدي الفجر. استعن بالله، استعن بالله. اللي انت عايزه صحيك إن كان هو نفسه ما يصحاش، إما إذا ربطت نفسك به ومش حيصحى أنت مش هتصحى. لا، استعن بالله وتوكل على الله واعتمد بالله وثق بالله سبحانه وتعالى، وعلى قدر استعانتك يأتيك العون، وعلى قدر طلب المدد يكون الايه؟ المدد. فحاول أنت أن تستعين بالله وتمد يد العون للآخرين، لكن لا تجلس تنتظر العون من الناس. استعن بربك سبحانه وتعالى كما وصاك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله على تحقيق ما ينفعك. ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قوله: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاستعانة من العبادة، كذا استغاثة به سبحانه، أي أيضا من أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل. الاستعانة طلب العون، الاستسقاء طلب الايه؟ السقيا. الاستغاثة طلب الغوث من الله تبارك وتعالى، استغاثة بالله طلب من الله أن ايه؟ أن يغيثه. قال الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وذلك يوم بدر لما بني العريش للنبي عليه الصلاة والسلام، فدخل فيه ورفع يديه وبالغ في رفعهما حتى سقط الرداء من فوق كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهو يناشد الله تعالى نصره الذي وعده. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فنزلت الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكذلك الاستغاثة تتحقق على قدر إخلاصك وصدقك فيه. كل شيء، الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة، كلها على قدر ما في قلبك من صدق العزم والإخلاص لله. فإذا قلت أعوذ بالله بصدق وإخلاص أعادك، وإذا قلت أستعين بالله بصدق وإخلاص أعانك، وإذا قلت أستغيث بالله بصدق وإخلاص أغاثك. فلا بد من الصدق في الأمور كلها، كما بينا المؤلف رحمه الله أن من أركان العبادة الصدق، الصدق في العباد. فلما تقول أعوذ بالله تقول بإخلاص وصدق، يعيذك الله، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقد راودته امرأة العزيز عن نفس قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فكانت النتيجة: فاستجاب له ربه فصرف عنه إيه؟ كيدهن. فأنت تستعين بالله بإخلاص بصدق، تستعيذ بالله بإخلاص وصدق، تستغيث بالله بإخلاص وصدق، ترى كل ما رجوته من الله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، جاءه رجل ويخطب على المنبر، قال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلك الحرث والزرع، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع يديه على المنبر وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولا ترفع الأيدي على المنبر من الخطيب يوم الجمعة إلا في الاستسقاء، ترفع يدك: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في غير الاستسقاء لا يرفع الخطيب يديه على المنبر في الدعاء، وإنما يشير به المسبحة، لما يشير اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم استرنا بالمسبحة. أما رفع الخطيب يديه بالدعاء على المنبر يوم الجمعة فليس من الهدي إلا في الاستسقاء. ومن أنواع العبادة الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى. يشمل الذبح الهدي الذي يهدى إلى بيت الله الحرام واجبا كان أو تطوعا، ويشمل الأضحية، ويشمل العقيقة، ويشمل غير ذلك. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، منها: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة مقرونة بالصلاة، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فكما أنك لا تصلي أيها المسلم إلا لله، كذلك لا تذبح إلا له، لا تذبح إلا له سبحانه، ولا تنذر أيضا إلا له، فإن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. لا يجوز النذر لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. النذر عبادة، صرفها لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين المشركين الذين ينذرون لغير الله من أنصار ينصرونهم من عذاب الله، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. فلا يجوز دعاء غير الله، ولا يجوز النذر لغير الله. ومن نذر نذرا، فالنذر قسمان: نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق واحد يقول: لله علي أن أصوم هذا الشهر 3 أيام بدون سبب وبدون داعي، هو عايز يصوم فقال لله علي أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر، هذا اسمه نذر مطلق. وأما النذر المقيد فهو إذا الولد نجح سأفعل كذا، وإذا شفي المريض سأفعل كذا، وإذا حصل كذا أفعل كذا. هذا النذر المقيد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وانت فاكر يعني لما تقول: يا رب إذا الولد نجح وجاب مجموع كويس حتبح بقرة، يعني ربنا حينجح الولد عشان خاطر البقرة حتذبحها؟ ها؟ إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. هذا خلاف الأدب مع الله. الوسائل تقدم بين يدي المقاصد. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لك حاجة إلى الله، خذ وسيلة إلى مرضات الله تبارك وتعالى. صل ركعتين، صم يوم، تصدق بالقليل، افعل ما شئت من خير، وقل: اللهم إني أسألك بهذا العمل إن كان خالصا لوجهك أن تقضي حاجتي وتعطيني كذا وكذا، أو تصرف عني كذا وكذا. فهذا هو. أما إذا نجح الولد حامل وإذا شفي حامل، هذا خطأ، هذا خطأ. لكن على كل حال، النذر المطلق في طاعة الله يجب الوفاء به، والنذر المقيد إذا تحقق الشرط وجب الوفاء، إيه؟ الوفاء به. والله تعالى قد وعد، قد مدح الذين يوفون بالنذر، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولا نذر في معصية، ولا نذر في معصية. ما يجيش واحد كده يقول: ايه لما الولد اما نجوز الولد انا حامل سهرة ما حصلتش وحجيب فرقة ما نزلتش البلد. لا، هذا نذر معصية، لا نذر في معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا، نذر طاعة ثم عجز عنه، ثم عجز عنه، فكفارته أيضا كفارة اليمين. كثيرا ما نسأل من بعض الرجال والنساء نظر أن يصوم الستة البيض من كل سنة، ستة بتوع شوال، نظر أن يصومها، وبعد أن تقدم بالسن عجز وضعفت المرأة، ماذا يفعل؟ نقول كفارة، كفارة إيه؟ يمين. وما تحاولش توجب على نفسك ما لم يوجبه عليك ربك. حاول لما تحب حالة تتطوع بها تقربا إلى الله بما تستطيع وأنت في حل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فالله أحق بالقضاء، فمن مات وعليه نذر قضاه عنه إيه؟ وليه. من مات وعليه نذر قضاه عنه وليه. أب نذر نذرا ومات قبل الوفاء به، فعلى أبنائه قضاء نذر إيه؟ نذر أبيهم. قال رحمه الله: ومن شرط النذر لله أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيق العبد، لا يكلف نفسه ما لا طاقة لها به، وأن يكون فيما يملك، مش ينذر نذر لا يملكه، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى، أو ذريعة إلى عبادة غير الله، ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله كما بينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية. وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه: من هو ده واقف ليه؟ فقيل: أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقة وما لم يكن مشروعا، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيق ولكونه مشروعا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما تقولش لما الواد ينجح حنتبعه بقرة الجيران. طب هم بقرة الجيران مالها؟ أنت لا تملكها. وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة مكان معين، فقال: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا نذر لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.